بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم بدأ المصنف رحمه الله في الحديث عن الحديث الحسن، والذي تقدم هو الصحيح، والصحيح هو تعريف الحديث الصحيح. ما قال الناظم، يمكن أن تعرفه بقول الناظم، وإما أن تعرفه بمثل تعريف الحافظ في النخبة، فهو ما اتصل إسناده بنقل العدد الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أو يقال ما قال المصنف: ما اتصل أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. تبين من هذا التعريف أن للصحيح خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواه، الثالث ضبط الرواه، الرابع السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة ألا يكون معللا. والصحيح قلنا ينقسم إلى قسمين، ما هما؟
لذاته ولغيره.
الصحيح لذاته وهو الذي تقدم تعريفه، والصحيح لغيره وهو الحسن إذا تعددت طرقه، ارتقى إلى مرتبة الصحيح لغيره. أين توجد الأحاديث الصحيحة؟ مظانها في الكتب التي اشترط مؤلفوها الصحة. وأرفع الأحاديث الصحيحة ما هو؟ ما اتفق عليه الشيخان، وبعدهم البخاري، ثم شرطهما، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم. قال العراقي في ألفيته: وأرفع الصحيح شرطهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي. ثم بدأ رحمه الله بالحديث الحسن، والحديث الحسن هو الحديث الثاني من الأحاديث المقبولة، فإن الحديث ذكرنا أن منه المقبول ومنه المردود. والمقبول أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، وما سوى ذلك فمردود. ومن أنواع الصحيح الذي يقطع بصحته أعلى درجة الصحيح المتواتر، الذي نقله الكافة عن الكافة بلا عدد معين. وأما إذا كان بعدد الرواة بعدد، فإما أن يكونوا ثلاثة فما فوق فهو المشهور، وإما أن يكونوا اثنين فهو العزيز، وإما أن يكون الناقل له واحدا فهو الغريب. والمشهور والعزيز والغريب منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو بين ذلك. قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني لم تنطبق عليه والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت أو اشتهرت. فهنا ذكر حد الحديث الحسن، وهو الذي لم يبلغ رتبة الصحيح لكنه لم ينزل إلى رتبة الضعيف. والحديث الحسن تنطبق فيه أربعة شروط من شروط الحديث الصحيح، ويتخلف بعض الشرط الخامس. فالحديث الحسن ينطبق عليه الشرط الأول وهو اتصال السند، وينطبق عليه الشرط الثاني وهو عدالة الرواة، وينطبق عليه الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، وينطبق عليه الشرط الخامس وهو عدم العلة. وأما ضبط الرواة فيخف، ولذلك عرف الحسن بأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فنفس التعريف، لكن هنا نقول الذي خف ضبطه في الصحيح بنقل العدل الضابط، هنا الذي خف ضبطه. فالشروط الأربعة متوفرة، لكن يتخلف شرط واحد وهو خفة ضبط أحد الرواة أو أكثر من راوي في السند. فهنا لا نستطيع أن نجعل هذا الحديث في مرتبة الصحيح، بل هو حسن. فلو تعددت طرقه ترقى إلى الصحيح، لكنه ليس كمرتبة الصحيح لذاته، بل يسمى الصحيح لغيره. الحسن، مضان الحديث الحسن أين؟ في السنن، كسنن الترمذي فهو مليء بالأحاديث الحسنة، وسنن أبي داود والدارقطني. وقد أتيت بالترمذي لنأخذ بعض الأمثلة على الأحاديث الحسنة لنعرف لماذا لم تبلغ درجة الصحة. منها ما جاء في كتاب في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة أو بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة ابن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى: وحديث وابصة حديث حسن، وحديث وابصة حديث حسن. هذا الحديث لماذا حكم عليه الترمذي بالحسن؟ إسناده، قال الترمذي: حدثنا هناد، وهو ابن السري، قال الحافظ في التقريب ثقة. قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام ابن سليم، قال عنه ثقة متقن، عن حصين بن عبد الرحمن، وقد روى له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة، عن هلال ابن يساف وهو ثقة. قال هلال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي. زياد بن أبي الجعد من الطبقة الرابعة، اختلف فيه، وجمع لخص ما قيل فيه الحافظ رحمه الله في التقريب فقال: مقبول، مقبول. نعم، لم يكن في مرتبة من كان مقبولا، ليس في مرتبة الضابط، لأن من شرط الصحيح أن يكون بنقل العدل الضابط، فهذا خف ضبطه، ولذا نزل إلى مرتبة صدوق أو مرتبة مقبول أو يكتب عنه الحديث. لكن لو أخذت إسنادا لحديث صحيح عند الترمذي أو غيره، ستجد أن جميع الإسناد كلهم ثقات، غالبا، وقد يكون هناك قدح، لكن يكون الصواب مع من وثقه إذا كان المخرج له البخاري أو مسلم رحمة الله تعالى عليهما. أحياناً الترمذي يخبرك بما في الإسناد، قال في باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين: حدثنا بندار وهو محمد بن بشار، وهذا من رجال الكتب الستة، حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا، هذه هي السنة، خلافا لابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال يصلي الإمام بين الاثنين. قال أبو عيسى: وحديث سمرة حديث حسن غريب. وقد تكلم إلى أن قال: وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل ابن مسلم المكي من قبل حفظه. قال الشارح في التحفة: في إسناده إسماعيل بن مسلم وقد تكلم فيه أو تكلم فيه بعض الناس كما صرح به الترمذي، وأيضا تكلم الناس في سماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، لكن الذي جعل الحديث يبقى مع كلامهم في إسماعيل وكلامهم في سماع الحسن من سمرة أن الترمذي نفسه قال في الباب: قال أبو عيسى، وهو من؟ الترمذي، أبو عيسى الترمذي، فإنه محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمة الله عليه. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس ابن مالك، يعني في الباب أحاديث تدل على هذا المعنى أن الاثنين يقفان خلف الإمام. إذن هناك أحاديث تسمى ماذا؟ شواهد لحديث سمرة. فلذا مع كلامهم في إسماعيل بن مسلم بقي الحديث في مرتبة الحسن. أحياناً الترمذي رحمه الله بل كثيراً ما يقول: الحديث حسن صحيح، وهذا اصطلاح خاص به رحمة الله تعالى عليه، لم يستعمله غيره، وقد اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في تفسير هذا الكلام من الترمذي رحمه الله. فالحديث إما أن يكون صحيحاً وإما أن يكون حسناً، فكيف يجمع بينهما؟ وهل قوله حسن صحيح أقوى من قولهم حديث صحيح؟ فإنه أحياناً يقول صحيح، وأحياناً يقول حسن، وأحياناً يقول حسن صحيح، وأحياناً يقول يصرح بالضعف. فالكلام كثير في هذا المعنى، وأفضل ما قيل أنه أن معنى قوله حسن صحيح أنه حسن إذا جاء بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، أو أنه هذا المعنى الثاني أنه حسن عند بعض العلماء وصحيح عند آخرين. لكن يشكل على هذا المعنى، يشكل عليه أنه قال عن بعض الأحاديث حسن صحيح وهي في البخاري ومسلم، بل أحيانا يقول عن حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة حسن صحيح، فهذا يضعف القول بأن أنه أراد أنه حسن عند بعضهم وصحيح عند بعضهم. من ذلك قوله رحمه الله في باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، الاختصار أن يضع يديه على خصريه في الصلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ويمر معنا كثيرا في الدرس الصحيح. أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو أيضا من رجال الكتب الستة، عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهذا الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولذلك القول بأنه أراد أنه حسن بإسناد وصحيح بإسناد مشكل. وعلى هذا التفسير، فإذا قيل عن الحديث أنه صحيح فإنه أقوى من الحديث الذي يقال عنه أنه حسن صحيح. من أمثلة ذلك ما قال فيه حسن صحيح ما جاء في باب ما في قوله باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة أم نسيت، فسجد السجدتين بعدما سلم. قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو عند أصحاب الكتب الستة، لكن أكثر أهل العلم على هذا على أنه يريد رحمه الله بقوله حسن صحيح أحد هذين المعنيين، أو أنها مرتبة عنده رحمه الله في لبعض الأحاديث التي تكون على هذا النحو. من أمثلة الأحاديث الحسنة التي ذكرها أيضا الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم يعني ليس بفريضة خلافا للحنفية. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء ثقة حافظ كما في التقريب، قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش وهو ثقة عابد هكذا قال عنه في التقريب، قال أخبرنا أبو إسحاق وهو السبيعي من رجال الكتب الستة ثقة مكثر عابد عن عاصم ابن ضمرة عن علي، عاصم قال عنه صدوق، فتجد أن الإسناد كلهم ثقاء إلا عاصم صدوق لأن حفظ ضبطه ليس كضبط أولئك، فصار حديثه من قبيل الحسن. عن علي قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن وأخرجه معه الحاكم وصححه وأخرجه النسائي أيضا. وتلاحظ أن الحاكم صححه لأن له أيضا شواهد كما قال الترمذي أيضا هنا في الباب، قال وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس أحاديث تدل على أن الوتر ليس بواجب، والشراح يتكلمون عن هذه الأحاديث وعمن أخرجها يعني كصاحب التحفة قال وفي قوله وفي الباب عن ابن عمر، أما حديث ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ بلاغا، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه محمد بن ناصر في كتاب قيام الليل، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي مرفوعا، ويذكر الأحاديث. وأحيانا يحصل خلاف بين العلماء في الحكم على الحديث هل هو حسن، وبعضهم ينزله إلى مرتبة الضعيف وبعضهم يرفعه إلى مرتبة الصحيح كما ذكر الحاكم هنا في هذا الحديث، فإنه حكم بصحته وأخرجه في مستدركه. هذه أهم المباحث التي يمكن أن تدرس في باب في القسم الثاني من أقسام الحديث، وهو الحديث الحسن الذي لم يبلغ رتبة الصحيح ولم ينزل إلى مرتبة الضعيف والذي تنطبق عليه شروط الصحيح إلا ضبط الرواة، فليسوا الرواة فيه ليس ضبطهم كضبط الرواة في الأحاديث الصحيحة. نعم
أحسن الله لك. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
طرقا يعني جمع طريق يعني طرقه معروفة، فلم يذكر في ضبطه إلا الكلام عن الرجال أنهم ليسوا كرجال الصحيح سواء كان كل الإسناد أو بعض الإسناد، بعض الإسناد لا يبلغ درجة رجال الحديث الصحيح. نعم.
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر.
وكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني نزل، فهو الضعيف أي المردود. وهو أقسام، وفي بعض النسخ أقساما على أنه تمييز، وهو أقسام على أنها خبر. كثر يعني كثيرة، فالضعيف أقسام. والضعيف الذي اختل فيه ماذا؟ شرط أو أكثر من الشروط الخمسة، فإما أن يكون منقطع الإسناد، إسناده ليس متصلا، والذي لا يتصل إسناده أيضا أنواع، منه المرسل ومنه المعلق ومنه المعضل ومنه المنقطع باعتبار مكان السقط وعدد الرواة الساقطين في إسناده. هذا واحد من الشروط التي إذا اختل حكم على الحديث بالضعف، فالمنقطع ضعيف والمعضل أشد ضعفا والمعلق كذلك، إلا أن يوصل بإسناد آخر. والمرسل عند أكثرهم ضعيف في أكثر المراسيل، هذا الحديث الذي فقد الشرط الأول. قد يفقد الحديث الشرط الثاني وهو عدالة الرواة، عدالة الرواة بأن يكون أحد الرواة ليس عدلا، وعدم العدالة إما أن يكون الراوي أو كذابا، فإذا كان في الحديث كذاب فالحديث سيكون لن يكون ضعيفا فقط، بل سيكون موضوعا، سيكون موضوعا، أو أن يكون الراوي متهما بالكذب، إذا اتهم بالكذب فالحديث شديد الضعف، وإما أن يكون الراوي مجهولا لا يعرف، وإما أن يكون مختلطا. هذه القوادح التي تكون في بعض الرواة، وأشدها أن يتهم بالكذب. ومن أقسام الضعيف أيضا ما فقد الشرط الثالث وهو الضبط، ألا يكون الراوي ضابطا، سيء الحفظ أو كثير النسيان أو كثير الغفلة. وكيف نعرف أن الراوي هذا كثير النسيان كثير الغفلة؟ بكلام أئمة العلم هذا فيه، كلام أحمد، كلام البخاري، كلام مالك، فإن كلامهم في الرجال مدون، بل لهم تآليف فيه. فالبخاري له الضعفاء الكبير وله الضعفاء الصغير وغيرهم من أهل العلم، الكامل بن عدي في الضعفاء، ميزان الاعتدال الذهبي، لسان الميزان لابن حجر، الضعفاء لابن حبان، فهم جعلوا الضعفاء في كتب مستقلة، وجعلوا الثقاة في كتب مستقلة، ومنهم من جمع الثقاة والضعفاء في كتاب واحد، مثل التهذيب والكمال الذي هو أصله، وتهذيب الكمال والتقريب وغيرها، فإن فيهم الضعيف والثقة. من أقسام الضعيف ما اختل فيه الشرط الرابع وهو الشذوذ، عدم السلامة من الشذوذ، أن يكون الحديث شاذا فيحكم عليه بسبب هذا الشذوذ الضعف. ومنها ما يفقد الشرط الخامس، أن يكون في الحديث علة. ولذلك من العلماء من صنف في الأحاديث الضعيفة، ومظان الأحاديث الضعيفة في مثل الكامل لابن عدي، ومثل الضعفاء العقيلي، الضعفاء لابن حبان، مجرد أن ومثل التاريخ للخطيب البغدادي، مجرد أن يعزى الحديث لواحد من هذه الكتب تعلم مباشرة أن غالب الظن أنه ضعيف. إذا قال رواه ابن عدي في الكامل، ما دام أنه لم يوجد إلا عند ابن عدي في الكامل فهو ضعيف، فإن ابن عدي رحمه الله اهتم بجمع الأحاديث الضعيفة وبين ضعفها. كذلك من مظانه كتب الفقه، فكتب الفقه فيها أحاديث ضعيفة ك كثيرة. وكذلك من مظانه كتب التفسير، خاصة تفسير الواحد أسباب النزول، ففي أحاديث ضعيفة في فضائل السور، وكذلك قد يوجد في بعض الكتب ما هو ضعيف، في مثلا سنن الترمذي في عند أبي داود، عند ابن ماجة، عند النسائي، يوجد ضعيف كثير. ولماذا رويت هذه الأحاديث الضعيفة؟ رويت حتى تعلم أسانيدها، حتى لا يأتي شخص ويركب لهذا المتن الضعيف إسنادا صحيحا، فإذا جاء يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، نقول صحيح روي أنه قال كذا، لكنه روي من طريق فلان عن فلان عن فلان، وهو حديث ضعيف. وتوجد أحاديث ضعيفة في المسند، وعند الحاكم توجد أحاديث ضعيفة. المقصود أن الأحاديث الضعيفة، الحديث الضعيف هو الحديث المردود، وكما قال المصنف رحمه الله هو أقسام كثر منها، وسبب تعدد الحديث الضعيف تعدد سبب الضعف، وأسباب الضعف تعود إلى واحد من الأسباب الخمس التي ذكرناها، وقد جمعها الحافظ رحمه الله في سببين، إما بسبب طعن في الراوي، وإما بسبب طعن في الإسناد، في الراوي أن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو مجهولا أو سيء الحفظ، أو بطعن في الإسناد أن يكون معلقا أو منقطعا أو معضلا، هذا عدم الاتصال في الإسناد. وقد يكون في المتن كأن يكون المتن شاذا أو مقلوبا أو مضطربا، فيحمل الحديث على الضعف بسبب هذا. سنأخذ مثالا أيضا عليه من سنن الترمذي رحمه الله، قال رحمه الله في فضل التكبيرة الأولى: حدثنا عقبة ابن مكرم ونصر ابن علي، يعني روى هذا الحديث عن اثنين من مشايخه، قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة ابن عمرو عن حبيب ابن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا حديث مشهور. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. قال رحمه الله قبل ذلك: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجري عن أنس بن مالك قوله، يعني موقوف. إذا رجعنا إلى إسناده، قال حدثنا عقبة بن مكرم وهو ثقة، روى له مسلم أيضا مع الترمذي وأبو داود والنسائي، ونصر بن علي شيخه الثاني أيضا ثقة، روى له أصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري وهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، عن طعمة بن عمرو وهو صدوق عابد، عن حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس، عن أنس بن مالك. فكون حبيب كثير الإرسال رفع هذا الحديث وهو ليس بمرفوع، ولذا قال عنه الترمذي رحمه الله: حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. مرسل أي منقطع. قال الحافظ في التلخيص بعده: رواه الترمذي من حديث أنس وضعفه، ورواه البزار واستغربه، يعني قال غريب، وروي عن أنس عن عمر، رواه ابن ماجه وأشار إليه الترمذي، وهو في سنن سعيد بن منصور عنه وهو ضعيف أيضا، مداره على إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، أي إسماعيل بن عياش حديثه لا يرتقي إلى إلى مرتبة الصحيح. أحيانا يكون كما قلنا الضعف بسبب الجهالة الراوي، الراوي إما أن يكون مجهولا أو يكون كذابا أو يكون متهما بالكذب. من أمثلته ما جاء، قال باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، قال حدثنا علي بن حجر أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذيب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. الحديث لاحظ الذي رواه الترمذي، ومع ذلك قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. إذن فقد إيش؟ شرطاً، الشرط الأول من شروط الصحيح. عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود، يعني فيه انقطاع. وفيه أيضاً علة ثانية وهي إسحاق بن يزيد الهذلي فإنه مجهول كما قال الحافظ، مجهول. والجهالة في الراوي إما أن تكون جهالة حال أو جهالة عين، لا يدرى من هو هذا الشخص لا يعرف، أو يكون معروف لكن حاله مجهولة. ليس هناك من أهل الفن من قال هو ثقة حتى نأخذ عنه من زكاه، لا يوجد عنده تزكية. لابد إذا أردنا أن نعتمد رواية راوي أن يكون عنده تزكية من أهل العلم، أهل الشن الكبار كما ذكرنا كالبخاري ومسلم و أحمد رحمه الله ومالك ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأضرابهم رحمة الله تعالى عليهم. فالترمذي في نفس الحديث في نفس السياق يخبرك أن هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده قال عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، وعون لم يلق جده ابن مسعود، فهو عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو يحدث عن جد أبيه وهو لم يلق جد أبيه، لم يدرك جد أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أمثلتها أيضا عند الترمذي باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. طبعا الأحاديث في الترمذي قليلة التي هي يحكم عليها بالضعف، لكنني انتقيتها للتمثيل فقط، وإلا قد يوجد فيه الحسن وهو أكثر، وقد يوجد فيه الصحيح والحسن الصحيح وما وافقه عليه البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم أو الجماعة، لكن فيه أحاديث ضعيفة ينبه عليها هو رحمه الله إما بالتصريح وإما أن يقول هذا الحديث غريب أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو هذا الحديث ضعيف أو غير محفوظ أو منقطع الإسناد ونحو ذلك من العبارات. وإذا روى الحديث بإسناده فقد برئت ذمته. قال باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، حدثنا محمد بن المثنى وهو من رجال الكتب الستة، أخبرنا بدل بن المحبر أخبرنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن مسعود الذي ساقه بإسناده حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك ابن معدان عن عاصم. ما دام أنه لا يعرف إلا من حديث عبد الملك فينبغي أن ننظر في عبد الملك ابن معدان ما حاله. قال في التقريب ضعيف، عبد الملك ابن معدان ضعيف الحديث، إما أنه كثير الخطأ كثير الوهم كثير النسيان سيء الحفظ. طبعا التقريب ابن حجر رحمه الله لخص ما قيل في كل رجل من رجال الكتب الستة، لخص ما قيل فيه. أحيانا يتفقون على قول واحد وتختلف ألفاظهم لكنها تعني أنه إمام وحافظ وأمير المؤمنين في الحديث، وهذه في ندرة من الرجال. وإما أن تتفق كلمتهم على أنه ثقة، وإما أن منهم من يقول ثقة ومنهم من يقول مقبول. فالحافظ رحمه الله يجمعها في كلمة تختصر لك الحكم في هذا الراوي. فإذا قال في مثل عبد الملك بن معدان أنه ضعيف، والترمذي نفسه قال عن هذا الحديث غريب لأنه لم يأتي إلا من هذا الطريق، فإننا نميل إلى القول بضعف هذا الحديث إلى أن يأتي أحاديث أخرى تعضده، إما متابعات أو شواهد. قال الشارح رحمه الله: هو حديث ضعيف لضعف عبد الملك بن معدان، لكن له شواهد تعضده، له شواهد تدل على أن من السنة أن تقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، خاصة في ركعتي الفجر. ما حكم رواية الحديث الضعيف؟ لا تجوز إلا بالنص على ضعفه أو ذكر الإسناد. فالإمام أحمد رحمه الله يروي الحديث الضعيف لكنها بأسانيدها، والعهدة عليك أن تعلم أن هذا الحديث لم يأتي إلا من طريق فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه لا يجوز، ولا يجوز أن ينسب الحديث الضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه القطع، وإنما يقال يروى أو ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا القول هو قول يعني عدم جواز رواية الحديث الضعيف هو قول البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة العلم، وهو رأي الألباني رحمه الله من المعاصرين، وقبله الشيخ أحمد شاكر وطائفة من أهل العلم، أنه لا يجوز نسبة الحديث الضعيف لأنه من الظن، والظن أكذب الحديث، وليس لا نقطع بنسبة الكلام هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يروى يحتج به، يحتج بالحديث الضعيف لكن في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون في فضائل الأعمال، وأن يكون مندرجا تحت أصل من أصول العامة للشريعة، يعني لا يخالف أصول الشريعة، كأن يكون في الدعوة للعقوق الوالدين مثلا، وأصول الشريعة تنص على بر الوالدين، أو في أن يكون في يدل على عدم الاهتمام بالصلاة، والشريعة من مقاصدها العظيمة الاهتمام بالصلاة والمحافظة عليها. فإذا كان غير مندرج تحت أصول الشريعة العامة فإننا لا نعمل به، وإنما يعمل به في فضائل الأعمال كما ذكروا، كما في حديث من حافظ على 40 تكبيرة من تكبيرات الإحرام كتبت له براءتان، قالوا هذا حديث ضعيف لكنه في فضائل الأعمال فيروى ولا مانع أن يعمل به، لكن بشرط ألا يجزم بأن هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من الأحاديث الضعيفة متى ما بان له ضعفها. ومن مضان الأحاديث الضعيفة كلام الوعاظ المكتوب والمسموع، فالأحاديث الضعيفة على ألسنتهم كثيرة، ولذلك ينبغي أن يحتاط الإنسان في وعظه وكلماته ألا يتكلم إلا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن الأحاديث الضعيفة، حتى في فضائل الأعمال، في الصحيح من فضائل الأعمال ما يغني بكثير عن الأحاديث الضعيفة. ولو أن الناس عملوا بكل حديث صحيح في فضائل الأعمال لكانوا من المحسنين، لكانوا في مرتبة الإحسان لو عملوا بكل الأحاديث الصحيحة التي في فضائل الأعمال. والصحيحان مليئان بالأحاديث الصحيحة والمتفق عليها في فضائل الأعمال، في فضائل الصلاة، في فضائل الزكاة، في فضائل الصدقة، في فضائل الصوم، في فضائل قيام الليل، في فضائل الصلة وفعل المعروف، ففيها غنية. ومن محاسن الشيخ ناصر الدين رحمة الله تعالى عليه أنه جمع الأحاديث الضعيفة التي تدور كثيرا على ألسنة الناس في السلسلة المشهورة السلسلة الضعيفة، فأحسن الله إليه وبرد مضجعه وغفر لنا ولكم ولوالدينا وله ولعموم المسلمين. ذكرنا أن العلماء اعتنوا بالأحاديث الضعيفة واعتنوا بالتصنيف حتى في بعض الأحاديث في بعض الأنواع كالمراسيل لأبي داود، أحاديث كلها مرسلة، وهناك أحاديث في الأحاديث المضطربة، كتب في الأحاديث المضطربة، وهناك كتب في الأحاديث المعللة. الحديث المعلول من أنواع الحديث الضعيف كالعلل للترمذي، العلل للدارقطني وغيرهما، وكتب في الأحاديث المدلسة أحاديث التدليس، وكتب في الأحاديث الموضوعة كالموضوعات لابن الجوزي. فالعلماء رحمهم الله وفحول المحدثين لم يتركوا لأحد عذر، ومحصوا هذه المنقولات، ومحصوا أيضا الكلام في الرجال، فصنفوا أيضا مصنفات في الرجال الذين اتهموا بالكذب أو بالكذابين والوضاعين أو بسيء الحفظ وغير ذلك، بل نصوا أيضا على السلاسل الضعيفة كما مر معنا. هناك سلاسل ذهبية كمالك عن نافع عن ابن عمر ونحو ذلك. هناك أيضا سلاسل ضعيفة وواهية ذكروها، ذكروا الأسانيد الضعيفة حتى عن بعض الصحابة، أضعف الأسانيد عن أبي بكر، أضعف الأسانيد عن علي، عن ابن عباس، وكذلك الأسانيد الضعيفة عن الجهات، الأسانيد الضعيفة عن المصريين، عن الشاميين، عن البصريين، عن أهل الكوفة. فتفننوا رحمهم الله في الاحتياط لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مندرج في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الوحي، سواء كان من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيض الله لهذه السنة من حفظها ووعاها وأداها كما سمعها، ولا زلنا نتلقاها كأنما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم الساعة. فجزى الله أولئك الأئمة خيرا ما جزى صاحب دعوة ورسالة عن دعوته ورسالته، وجمعنا وإياكم بهم في أعالي الجنان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي إن شاء الله بعد الحج، نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته ومرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.